المهم هو لما سمع الكلام ده ما اكتفاش بانه يعرف الكلام ده لوحده، لكن صمم انه لازم يوصل الكلام ده للاخرين. فارسل الملك وجمع كل شيوخ يهوذا واورشليم، وصعد الملك الى بيت الله، الى بيت الرب مع كل رجال يهوذا وسكان اورشليم والكهنة واللاويين وكل الشعب من الكبير الى الصغير. راح جمع كل الناس، الغني والفقير، الرئيس والمرؤوس، الصغير والكبير، الكاهن واللاوي والشعب العادي. قال للناس كلكم محتاجين لكلمة ربنا، عشان ده يورينا ان محدش يقول انا لسه صغير على كلمة ربنا، لا ده الكبير والصغير. وقرأ في اذانهم كل كلام سفر العهد، وقعدوا ما يقرب من 5-6 ساعات واقفين يسمعوا سفر التثنية، سفر شريعة الرب الذي وجد في بيت الرب. وقف الملك على منبره، شوفوا بقى بعد ما وصل الكلمة كمان للناس، قال لهم الموقف بتاعي تجاهل الكلام اللي احنا قريناه. وقف الملك على منبره وقطع عهدا امام الرب للذهاب وراء الرب ولحفظ وصاياه وشهاداته وفرائده بكل قلبه وكل نفسه ليعمل كلام العهد المكتوب في هذا السفر. ادي ايه جميلة جدا. وقف على منبر على مكان عالي عشان الكل يشوفه، وقطع عهد امام الرب. ويريت ان كل واحد فينا قبل ما يسيب المكان هنا يكون اخذ العهد ده بينه وبين ربنا. العهد بيقول فيه ايه؟ ان انا حمشي ورا ربنا مش حمشي قدام ربنا. تفرق؟ امشي ورا ربنا يعني ايه؟ هتبعه. لكن احنا في اوقات كتيرة عايزين نمشي قدام ربنا وربنا هو اللي يتبعنا، ينفذ اللي احنا بنقوله، مش احنا اللي ننفذ اللي ربنا بيقوله. وراء الرب لحفظ وصلاه وشهاداته وفرائده بكل القلب، بكل الرغبة، بكل الحب، لان القلب يرمز للمشاعر والحب، وبكل النفس، والنفس هنا ترمز الفكر والعقل، عشان ننفذ هذا الكلام. وبعد ما هو قطع العهد ده اوقف كل الموجودين في اورشليم وبنيامين، فعمل سكان اورشليم حسب عهد الله الى ابائهم، وازال يشيا جميع الرجسات من كل الاراضي التي لبني اسرائيل، وجعل جميع الموجودين في اورشليم يعبدون الرب الههم. كل ايامه لم يحيدوا من وراء الرب اله ابائهم. شوفوا قد ايه انه مش بس عاش حياة مقدسة، لكن كمان خلى الشعب يعيش حياة مقدسة برغبة. طول ما هو كان عايش، طول ما الشعب كان ماشي فعلا في معرفة ربنا. عشان كده لما بيقول اجذبني فوراءك نجري، بعث الدعوة لسماع كلمة الله لكل انسان انه هو يجي يسمع ويتبع، ولان هو تبع خلى كل الموجودين يتبعوا. في ملاحظة لطيفة، لو اللي بيتكلم وبيدعو الاخرين لكلمة ربنا عايش كلمة ربنا، هيخلي الاخرين يعيشوا كلمة ربنا. الكلمة دي بقولها للخدام، لكن لو هو بيقول موضوع متحضر كلمتين عرفهم وهو ما بيعيش هذا الكلام، اللي بيسمعوه مش هيعيشوه. احنا بنحول حتى خلياتنا لهذا الموضوع، ان الخلية عندنا نسمع تأمل ونقعد يقول اه ده اتكلم كويس ده اتكلم وحش، ملكوش دعوه بيه، لكن خد الكلمه اللي انت سمعتها وعيشها ونفذها في الخلوه. على رأي بيتكلموا او بيكتبوا كده تعليق على احد الخدام اللي هو بيوعظ كويس لكن ما بيعيش الكلام اللي بيقوله، يقول الناس تسمعه وهو واقف على المنبر يقولوا يا ريت انه ما ينزلش عن المنبر خالص، يعني يفضل يتكلم على طول، لكن لما يشوفوا تصرفاته في الحياة يقولوا يا ريته ما يطلعش على المنبر خالص. فهنا يشيع لانه كان فعلا بيعيش كلمة ربنا بامانة وباخلاص. موضوع مش موضوع تحضير موضوع حلو او موضوع كويس او المتكلم ده لحس عقول الناس او قال وعظة عمر ما حد قالها، مش ده الموضوع. ما احناش بنسمع ام كلثوم بتغني، لكن احنا عايزين نعيش وكمان اللي بيسمعه معانا ونعيشه معانا. هو ده الوضع السليم اللي ربنا عايزه، مش موضوع اعجاب لكن موضوع حياة بتتعاش. السليم اللي ربنا عايزه مش موضوع اعجاب لكن موضوع حياة بتتعاش. يشيا كان عايش النقطة دي لان قلبه رق، خلى كمان الشعب بتاعه قلبه رق وطلع في حركة تطهير جامدة جدا يطهر كل المنطقة. هي يعني سفر الملوك الثاني بيتكلمنا عن التطهير اللي عمله ده بشئنا التفصيل اكتر. في ملوك الثاني 23 من عدد 3، ملوك الثاني 23 عدد 3، وقف الملك على المنبر وقطع عهدا امام الرب للذهاب وراء الرب ولحفظ وفواه وشهاداته وفرائده بكل القلب وكل النفس لإقامة كلام هذا العهد المكتوب في هذا السفر. وقف جميع الشعب عند العهد وأمر الملك حلق الكاهن العظيم وكهنة الفرقة الثانية وحراس الباب أن يخرجوا من هيكل الرب جميع الآنية المصنوعة للبعل وللسارية. فهذا تقرأ حاجات كتيرة جدا من الحاجات اللي قاعد ينظف فيها بقية الإصحاح، لكن أنا عايز أوصل في نقطة في هذا الإصحاح لعدد 15. مسك كل حاجة غلط وكسرها وأذلها ونظف المكان لحد ما وصل لحتة معينة. هو مش بس وصل لأورشليم وطهرها، لكن ده كمان راح للأماكن بتاعة المملكة الشمالية عشان يطهر فيها. وكذلك المذبح الذي في بيت إيل، ده كان تبع المملكة الشمالية، والمذبح ده اللي كان بناه يربعان ابن نباط عشان يمنع الشعب بتاعه من النزول لأورشليم، عمل لهم عجل وقال لهم هي دي الآلهة اللي أصعدتك من أرض مصر إسرائيل. في بيت إيل في المرتفعة التي عملها يربعان ابن نباط الذي جعل إسرائيل يخطئ. خدوا بالكم لأن الحتة دي لطيفة قوي. فوصل لأول مذبح اتبنى غلط اللي هو المذبح اللي بناه يربعان ابن نباط. فذلك المذبح والمرتفعة هدمهما وأحرق المرتفعة وسحقها حتى صارت غبارا وأحرق السارية. والتفت يشيا فرأى القبور التي هناك في الجبل، قبور الناس اللي ماتت قبل كده وعبدت الأوثان، فأرسل وأخذ العظام من القبور محطوطة على قبر معين التي أرى. فقال له رجال المدينة هي قبر رجل الله الذي جاء من يهوذا ونادى بهذه الامور التي عملت على مذبح بيت ايل. ايه حكاية رجل الله ده بقى؟ دي هنلاقيها في ملوك الاول اصحاح 13، عشان تشوفوا قد ايه ان كلمة ربنا حتى بعد مئات السنين ما بتنتهيش وما بتنزلش. في ملوك الاول 13 عدد 1، كان يربعان ابن نباط اول ملك انقسم وخد المملكة الشمالية وراح عامل العجلين اللي قلت لكم عليهم وخلى الشعب يقعد بالعجلين دول وغير حاجات كتيرة جدا عشان يمنع ان الشعب ينزل المملكة الجنوبية ويرق قلبه لما يشوف الهيكل. فدخل عبادة الاصنام. فراح رجل الله واذ برجل الله قد اتى من يهوذا بكلام الرب طلع له من المملكة الجنوبية لحد فوق عنده الى بيت ايل واربعان واقف لدى مذبح لكي يوقد للعجلين. فنادى نحو المذبح بكلام الرب وقال يا مذبح يا مذبح. رجل الله بيكلم الحجارة. هكذا قال الرب هوذا سيولد لبيت داود ابن اسمه يوشيا. شوفوا تنبأ بميلاد يوشيا ده قبل ما يوشيا يتولد بكذا 100 سنة بحوالي 300 سنة وزيادة. شوفوا اتنبأ ان في ملك هيتولد واسمه يوشيا من بيت داود هيعمل ايه؟ ويذبح عليك كهنة المرتفعات الذين يقودون عليك ويحرق عليك عظام الناس. ده فعلا اللي كان بيعمله يوشيا من غير ما يعرف الحكاية دي. معرفهاش الا هو ماشي وشاف القبر اللي عليه علامة معينة فسأل فحكوله الحكاية التي تكلم بها الرب على هذا المذبح ينشق ويذري الرماد الذي عليه. فأعطي في ذلك اليوم علامة. الكلام اللي بقولك ده هيحصل قائلا هذه هي العلامة التي تكلم بها الرب وهذا المذبح ينشق ويذري الرماد الذي عليه. ان المذبح ده هيتقسم ويطير الرماد بتاع الذبائح اللي عليه. وكأن المذبح اللي من الحجر سمع كلمة ربنا بينما اربعام والشعب اللي معاه رفضوا يسمعوا كلمة ربنا. الحجر رق والملك ما رقش. فلما سمع الملك كلام رجل الله الذي نادى نحو المذبح في بيت ايل مد اربعام يده عن المذبح قائلا امسكوه عايز يموته. فيبست يده التي مدها نحوه ولم يستطع ان يردها اليه وانشق المذبح وذري الرماد من على المذبح حسب العلامة التي اعطاها رجل الله بكلام الرب. فاجاب الملك وقال لرجل الله تضرع الى وجه الرب الهك وصلي من اجلي. فترجع يدي الي. فتضرع رجل الله الى وجه الرب فرجعت يد الملك اليه وكانت كما في الاول. ثم قال الملك لرجل الله ادخل معي الى البيت وتقيد فاعطيك اجرة. حد يعني ياخده ويرشيه. فقال له لا. فقال رجل الله للملك لو اعطيتني نصف بيتك لا ادخل معك ولا اكل خبزا ولا اشرب ماء في هذا الموضع اللي فيه عبادة الاصنام. فالمهم ده بعد مئات السنين بيشوف فعلا يوشيا ان العمل اللي عمله كان فيه رجل الله تنبأ عليه قبليه. فنرجع تاني لملوك الثاني 23 وقال ما هذه الصورة هذا 17 التي ارى. فقال له رجال المدينة هي قبر رجل الله الذي جاء من يهوذا ومات بهذه الامور التي عملت على مذبح بيت ايل. فقال دعوه لا يحركن احد عظامه. سبيل مستريح. فترك عظامه وعظام النبي الذي جاء من السامرة وكذا جميع بيوت المرتفعات التي في مدن السامرة التي عملها ملوك اسرائيل للاغاظة اغالها يوشيا وعمل بها حسب جميع الاعمال التي عملها في بيت ايل وذبح جميع كهنة المرتفعات التي هناك على المذبح واحرق عظام الناس عليها. ثم رجع الى اورشليم. حاجة العجيبة انه ممكن تكون القبور واحدة وتحتوي ناس كلها عظم لكن القبور الواحدة دي وراها حياة مختلفة. القبر بتاع رجل الله كان جنب قبر الناس اللي ذبحوا للمرتفعات على نفس المستوى. كلنا هنتساوى في الشكل لكن الحياة اللي كانت ورا القبور دي بتختلف. وده اللي بيورينا ان كلمة ربنا لا يمكن انها تسقط ابدا. واذا كان الانسان ما بيتعلمش من التاريخ ومن الحاجات اللي بتحصل قبل كده ان الخطية هي اللي بتجلب الدينونة، وان الخطية مش هي بس السرقة والكذب والزنا، لكن الخطية في اساسها هي اهمال الله، ترك الله، اخذ مال الله واعطائه للغير، دي هي الخطية. مش الخطية اني مكدبش ومحلفش، ان اكدب واحلف، لكن الخطية في عمقها هي فقد احترامي لله واتصالي بالله ومخافتي لربنا. على رأي العبارة اللي بيقولوها ان التاريخ يعلمنا شيئا واحدا، ان الناس لا ينتفعون منه شيئا. الدرس الوحيد اللي بيعلمه التاريخ لينا ان محدش بيتعلم منه. تاني 35، حاجة الجميلة اللي بتوريها لنا قصة يوشيا ان الانسان هو اللي بيعمل الظروف، مش الظروف هي اللي بتعمل الانسان. يمكن في مرات كتيرة جدا الناس بتتحجج بموضوع الظروف، ان الظروف اللي حواليا هي اللي صنعتني وهي اللي شكلتني بكده وهي اللي ادت للي انا عايش فيه. لكن يوشيا بيثبت لنا عكس كده خالص، ان الانسان هو اللي بيعمل الظروف، مش الظروف هي اللي بتعمل الانسان. وكان اللي خلاه يدرك الحته دي انه ادرك فعلا وتاكد ان الحياه مش مجرد ان انا اتفسح واكل واشرب وانبسط واضحك مع الناس، مش هي دي الحياة. ولكن ادرك ان الحياة دي عبارة عن رسالة ليا، دور لازم اعمله ولازم احققه. ما هيش مجرد ان احنا ناكل ونشرب لاننا غدا نموت، او نعمل لنا شوية علاقات وشوية قرشين، لكن ادرك ان ليه رسالة، وكانت الرسالة بتاعته انه يصل الى الله ويوصل الشعب الى الله. وكانت رسالته من اعظم الرسائل لانها سببت نجاة لهذا الشعب. ولعل يوشيا الموقف ده كان رمز جميل جدا للسيد المسيح، اللي لما وقف قدام بيلاطس في المحاكمة قال عبارة جميلة جدا عن معنى حياة المسيح، واللي اخدها يوشيا كرمز ليه. المسيح قال له بيلاطس عبارة لطيفة، اي لهذا ولدت لاشهد بالحق. في انجيل معلمنا يوحنا المسيح قال له بيلاطس كده، لهذا ولدت، يعني انا جاي للحياة ليه؟ لاشهد للحق، لاشهد للصح. دي كانت رسالة المسيح، ودي اللي عاشها يوشيا، انه حس ان ميلاده مش كابن ملك يبقى عنده جواري وعبيد وقصور وياكل ويشرب ويتفسح ويعربد ويعمل اللي على مزاجه، لكن حس ان ليه رسالة، ليه دور في الحياة، وان اي انسان فينا لابد ان يكتشف هذا الدور ويشهد للحق، يشهد للصح. صحيح زي ما هنشوف ان يوشيا معاش ايام كتيرة، مات في سن 39 سنة، مات بدري، كانت حياته قصيرة، لكن زي ما بيقولوا بالرغم انها كانت قصيرة لكن كانت عريضة. عارفين عريضة يعني ايه؟ كانت مليانة، مليانة باصلاحات. فضل حوالي 23 سنة لا يكف عن العمل وعن الخدمة وعن الاصلاح. وكانت كلمة ربنا هي الاكتشاف العظيم في حياته اللي خلاه ياخد عهد انه يستمر في علاقته بالله حتى النهاية. حاجة العجيبة ان حلقية الكاهن وشفان الكاتب دول كان بالنسبة لهم الكتاب اللي لقوه مجرد كتاب اثري، كتاب قديم لقوه، لكن كان بالنسبة ليوشيا الكتاب ده فيه نموذج الخلاص وطريق الخلاص. كان ادوا اهمية خاصة بانه يخضع للكلمة بتاعت الله باستمرار. فتتوالى الاصلاحات بتاعت يوشع لحد ما يصل الى قمة الاصلاحات بتاعته، ويقول عمل يوشع في اورشليم فصحا للرب، ليس لكم ان تحملوا على الاكتاف، الان اخدموا الرب الهكم وشعب اسرائيل. وهما بيوجه الناويين لخدمة ربنا ولخدمة الشعب بان هم يعلموا الشعب، لان ما كانتش مسؤوليتهم انهم يحملوا التابوت دلوقتي، لان في ايام موسى كانت شغلة الناويين ان هم يحملوا تابوت العهد، لكن حاليا تابوت العهد مستقر في الهيكل، فلن تبقى شغلتكم وخدمتكم انكم تعلموا الشعب. خدموا الرب الهكم وشعبه اسرائيل، واعدوا بيوت ابائكم حسب فرقكم، حسب كتابة داود ملك اسرائيل وحسب كتابة سليمان ابنه، وقفوا في القدس حسب اقسام بيوت اباء اخوتكم بني الشعب وفرق بيوت اباء اللاويين، واذبحوا الفصح وتقدسوا واعدوا اخوتكم. عشان تعرفوا ان قمة الاصلاحات اللي عملها يوشع هو انه يوحد الشعب في ربنا، كان الفصح ده من اعظم الاعمال اللي بتعمل. عشان لما بقولكم ان احنا نتناول من جسد ربنا ودمه، من الخطورة ان احنا ناخد تلك القوة، قوة التثبيت في شخص الرب. دي كانت قمة الاصلاحات بتاعت يوشع، ان يخلي الشعب يعمل الفصح. ولما عمل الفصح المرة دي يوشع عمل في ميعاده بالظبط في الشهر الاول، مش زي حزقية عمله في الشهر الثاني، لان كان في كلمة جميلة جدا في سفر الخروج اصحاح 13 ربنا قالها عن الفصح، لما جه قال لموسى اذبح الفصح خروف الفصح، قال له خد يوم الفصح ده بداية تقويم سنة جديدة حياة جديدة. كانت السنة المدنية اللي هم بيعيدوا بيها يبقى ده الشهر السابع، لكن ربنا قال له لا، الشهر اللي هتذبح فيه الفصح ده يبقى الشهر الاول. كأن عايز ربنا يقول ان الوقت اللي فات من عمرك قبل ما تاخد الفصح وقبل ما تتحد بيه ما تحسنوش من سنين حياتك، ان البداية الحقيقية والحياة الحقيقية تبدأ لما تتحد بربنا، لما تاكل الفصح. عشان كده يبقى الفصح ده الشهر الاول في السنة. ما تحسبش الايام اللي انت عايشها انك دي تعتبر من حياتك وانت غير متحد في الله، لكن اليوم اللي تتحد فيه بربنا هو ده بدايتك، هو ده حياتك الفعلية، هو ده سر وجودك. عشان كده لو احنا بنهمل في اتحادنا بربنا وبنهمل في الجسد والدم احنا بنفقد قوة عظيمة جدا، وللأسف احنا بنفقدها لأسباب تافهة وأسباب واهية. عايزة نام، عايزة اتكلم، عايزة اتريح، مش عايزة اصحى بدري، مش عايزة اتعب نفسي. فهنا يوشع كان عنده الاحساس بالنقطة دهية، ان قوة هذا الشعب ويكون ثبات هذا الشعب ووحدته من خلال ان هم ياكلوا الفصح. فراح اعد الفصح واعد في معاده باستعدادات، ويقول للناويين تقدسوا، ده شرط مهم، علشان تاخد ربنا لازم تتقدس، لازم تتطهر، ومش بس تتقدسوا انتم وكمان عدوا اخواتكم، قدسوا اخواتكم، ساعدوهم ان هم يتقدسوا عشان يستحقوا ان هم يأكلوا هذا الفصح ويتحدوا بالله، ليعملوا حسب كلام الرب عن يد موسى. فكان الفصح ده هو بدء الحياة الحقيقية، العمر المحسوب في الحياة الابدية. كان الفصح ده بيدي الوحدانية الوحدة بين الشعب، والفتح ده بياتي حياة القداسة للشعب. وآتى يوشيا لبني الشعب غمما حملانا وجداء، جميع ذلك الفصح بكل الموجودين الى عدد 30,003 من البقر. ودي اعظم تقدمة قدمت، لانه كان عارف ان الشعب فقير فقدم العدد الكبير ده من الحملان ومن البقر. هذه من مال الملك ورؤساءه قدموا تبرعا للشعب والكهنة واللاويين. وحلو قوي في الانسان اللي يدفع من فلوسه ويتبرع من فلوسه لاجل تقديس الشعب ولاجل تثبيت الشعب. وبعدما اعدوا لانفسهم وللكهنة، لان الكهنة بني هارون كانوا على اصعاد المحرقة والشحم الى الليل، فأعد اللاويين أنفسهم والكهنة بني هارون والمظلون أساس كانوا في مقام منهم حسب أمر داود وأساس وهيمان بالفرق اللي كانوا بيرتبوا يسبحوا ربنا واللي كان مرتبهم من أيام داود الملك. ويدفون رأي الملك والبيانون على باب فباب، لم يكن لهم أن يحيدوا عن خدمتهم، لان اخواتهم اللاويين اعدوا لهم، وهم الكل كان بيشتغل بروح واحده لاجل اتمام هذا الفصح. فتهيأ كل خدمة الرب في ذلك اليوم لعمل الفصح واصعاد المحرقة على مذبح الرب حسب امر الملك يوشيا. وعمل بني اسرائيل الموجودين الفصح في ذلك الوقت وعيد الفطير 7 ايام. بعدين يقول تعبير لطيف اي لم يعمل فصح مثله في اسرائيل من ايام صموئيل النبي. لم يعمل فصح مثله، طول ما احنا لسه سمعين عن حزقيا انه كان لسه عامل الفصح، لكن حزقيا ما عملش الفصح في معاده وما كانش بالكثرة اللي عملها يوشيا. فلم يكن فصح مثله في العظمة زي اللي عملها يوشيا من ايام صموئيل النبي، وكل ملوك اسرائيل لم يعملوا كالفصح الذي عمله يوشيا والكهنة واللاويين وكل يهوذا واسرائيل الموجودين وسكان اورشليم. في السنة 18 للملك يوشيا عمل هذا الفصح. كان ده قمة الاصلاحات بتاعته، انه يوحد الشعب في ربنا ويثبت الشعب في ربنا. في سفر الملوك الثاني اصحاح 23 يعلق الكاتب بكلمة لطيفة قوي عن الملك يوشيا. في ملوك 23:25 يقول لم يكن قبله ملك مثله قد رجع الى الرب بكل قلبه وكل نفسه وكل قوته حسب كل شريعة موسى، وبعده لم يقم مثله. لانه اكتشف في سفر الشريعة سفر التثنية الآية اللي بتقول تحب الرب الهك كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك. فكان هو الملك اللي قدر يحقق الآية دي برجوعه، انه يحب ربنا فعلا من كل القلب ومن كل النفس ومن كل القوة. عشان كده يوشيا ده بالذات كان ليه وضع معين في تاريخ اليهود، ولولا ان حصلت له حادثة زي ما بيقول التقليد اليهودي وحنشوفها دلوقتي الحادثة دهيت، لو كان يوشيا عاش ما كانش شعب اليهود اتسابوا في بابل. لكن لأن ربنا كان عارف ان الشعب شعب خاطي وشعب مستوجب الدينونة، ما اداش يوشيا فرصة ان هو يعيش فترة طويلة. لدرجة انه لما مات ارمية بكاء بكاء شديد جدا لكل الشعب، وخصوصا من الناس اللي جت بعد الثدي، حست بالحتة دي ان لو كان يوشيا استمر في الحكم ما كانش شعب اسرائيل اتسبى في بابل، لانه كان هيقدر يصنع نهضة جبارة جدا. نرجع تاني لاخبار الايام ونشوف نهاية يوشيا. دينونة ما اتلغتش، ده بعت لخلدة النبية وقالت له الدينونة جاية جاية بس مش في ايامك. ما ربنا خاب يرجع الشعب، لكن لان ربنا كان حاطط دينونة شعب اسرائيل خلاص من ايام منصة، فربنا اعلن كده ان التوبة تسبب خلاص ونجاة، لكن الخطية اجرتها ايه؟ موت. نرجع تاني لاخبار ايام 35 عدد 20. وبعد كل هذا حين هي يوشيا البيت صعد نخو ملك مصر فرعون نخو ده الى كرتميش، وكان صعد فرعون علشان يحارب اشور بنيبال اللي هو ملك الاشوريين، وكانت الموقعة الاخيرة اللي انهزم فيها فرعون واتحطمت كل حضارة الفراعنة في الموقعة دي من اشور بنيبال. بس هو طلع يواجه اشور بنيبال كان بيعدي على مملكة يهوذا ليحارب عند الفرات، فخرج يوشيا للقائه فارسل اليه رسلا يقول مالي ولك فرعون ملك مصر؟ قال انا ماليش دعوة بيك، انا مش قصدك انت، ابعد عني، انا متجه ناحية عشور. مالي ولك يا ملك يهوذا؟ لست عليك انت اليوم، ولكن على بيت حربي والله امر باسراعي، فكف عن الله الذي معي فلا يهلكك. يعني قال له الكلام ده من ربنا، وابعد لان ما تخش في الحرب معايا وانت اللي هتهلك. لكن يوشيا ما صدقهوش، ولم يحول يوشيا وجهه عنه بل تنكر لمقاتلته، ولم يسمع لكلام نخ من ثم الله، بل جاء ليحارب في بقعة مجده. وأصاب رماه الملك يوشيا، فقال الملك لعبيده انقلوني لأني جرحت جدا، فنقلوا عبيده من المركبة واركبوه على المركبة الثانية التي له، وساروا به الى اورشليم، فمات ودفن في قبور ابائه، وكان كل يهوذا واورشليم يموحون على يوشيا. ورفع ارمية يوشيا وكان جميع المغنيين والمغنيات يندبون يوشيا في مراثيهم الى اليوم، وجعلوها فريدة على اسرائيل، يعني حطوها طقس ان هم يتذكروا هذا الملك الرقيق اللي صنع نهضة جبارة. وهي مكتوبة في المراثي وبقية امور يوشيا ومراحمه حسبما هو مكتوب في ناموس الرب، واموره الاولى والاخيرة هي مكتوبة في سفر ملوك اسرائيل ويهوذا. وكانت نهايته في الحرب مع فرعون ملك مصر، عاش 39 سنة فقط. بيكلمه عن الله انه بيحمل رسالة من الله، لكن يوشيا ما صدقهوش. ويوشيا عنده حق انه ما يصدقهوش، لان زي ما هنشوف ان خطة ربنا في تأديب الشعوب يسمح لمملكة زي مملكة اشور تكبر 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 عشان تأدب الشعوب الغلطانة اللي حواليها، تأدب اسرائيل وآران وغيرها وغيرها. لكن اشور نفسهم بيغلطوا، فيوم ربنا يحرك ايه؟ مملكة تانية تأدب اشور، يطلع لهم بابل، بابل تأدب كل الشعوب، لكن بابل نفسها تغلط، فيوم ربنا يبعثها مادي وفارس. ده اللي يرينا ان اللي بيحصل في العالم مش مجرد ظروف، او ظروف اقتصادية، المملكة اللي عندها ظروف اقتصادية وسياسية وحربية اللي بتغلب، لكن ده اللي يورينا ان اللي ربنا عايزه بيحطه. اي طب الله كان بيتعامل مع ناس كتيرة ما كانتش من شعب اليهود. ايوب ملكي سابق ما كانش من شعب اليهود، بلعام ما كانش من شعب اليهود، لا فرعون غلب يوشيا، لكن بعد فترة فرعون اتغلب من اشور بني بال في موقعة كركميش. هو حاسس ان فرعون ده مش ممكن يكون الله كلمه. فرعون ده نخو، ده اسم فرعون. المصريين كان عندهم آلهة كتيرة، ابيس والشمس المجنحة والحية، كان عندهم معرفة عن ربنا، لان اليهود كانوا عايشين في مصر فترة كبيرة فكانوا يعرفوا يهوى. لكن السؤال يقول طب يعني يوشيا ذنبه ايه؟ ليه يموت بدري؟ في واقع الامر ده مش ذنبه، ده في واقع الامر موته بدري ده كان رحمة من ربنا ليه، علشان ما يشوفش السبي اللي جاي والدمار وخراب بيت الله اللي هو بناه واهتم بيه. فربنا رحمه بانه خده بدري عشان ما يعاينش اللي هيحصل واللي هنشوفه في الاصحاحين اللي باقيين بعد كده، لما يجي بابل، لما تيجي مملكة بابل وتضرب مملكة اشور وبعدين تكتسح كل ممالك العالم ومن ضمنهم اورشليم ومملكة يهوذا. لكن يوشيا ده كان نموذج حلو للشباب، الشباب اللي عنده حماسة وغيرة صح، اللي فاهم رسالته في الحياة انه مش مجرد انه يتمتع بيومين بيعيشهم وبس، لكن رسالته انه يشهد للحق، يستند على كلمة ربنا ويثبت في ربنا. كانت احلامه احلام كبيرة جدا انه يشوف الشعب كله عايد لله وان في علاقة قوية بينه وبين الله. لكن لو حسبنا نفسينا كده في سؤال اخير نسأله نفسينا، يا ترى انا احلامي ايه اللي انا بحلم بيها؟ ايه اللي انا بتمناه باستمرار؟ ايه هي احلامي؟ ولا رأي واحد يقول لك انا ما بحلمش الا احلام مزعجة. لكن هل ممكن يكون لنا الرؤية بتاعت رؤية يوشيا ان احنا نشهد للحق وان يبقى لحياتنا معنى ويبقى لنا عمل، حتى لو ابتدينا واحنا صغيرين ضعاف جدا لكن الله يقوي باستمرار؟ في حد يحب يسأل حاجة او يعلق على حاجة؟ الطموح ما اجمله اذا وضع في ايدينا الله، تقول له لتكن مشيئتك وتبذل اقصى ما يمكن ان تعمله، زي ما حسقية استخدم الوسيلة البشرية وفي نفس الوقت مستند على ايدين ربنا. لان في رحمة احسن من رحمة، ربنا ليه معاد معين وخطة معينة مش احنا اللي هنحددها له.
كم من ستر الملوك الثاني اصحاح 23 من عدد 25، ملوك الثاني 23 من عدد 25، ولم يكن قبله ملك مثله قد رجع الى الرب بكل قلبه وكل نفسه وكل قوته حسب كل شريعة موسى، وبعده لم يكن مثله. ولكن الرب، خدوا بالكم من هذا التعبير، ولكن الرب لم يرجع عن حلول غضبه العظيم، لأن غضبه حمى على يهوذا من أجل جميع الإغاظات التي أغاظه إياها منسى. واخدين بالكم بالرغم من توبة منسى ذاته وبالرغم من توبة يوشيا وتوبة الشعب، إلا أن كان قرار ربنا ما فيهوش رجعة تجاه الدينونة. وصحيح ربنا رحم الناس اللي تابت وأجل الدينونة بسببهم، لكن ربنا كان آخذ قرار الدينونة بمنتهى الوضوح، فقال قال رب اني انزع يهودا ايضا من امامي كما نزعت اسرائيل، لان الخطية هي خطية، والخطية بين نتها عظيمة جدا. وارفض هذه المدينة التي اخترتها اورشليم والبيت الذي قلت يكون اسمي فيه. وبقية امور يشيا وكل ما هو عمل اما هو مكتوبة في سفر اخبار الايام لملوك يهوذا. وفي ايام صعد فرعون نحو ملك مصر على ملك اشور الى نهر الفرات، فصعد الملك يشيا للقائه فقتل في مجده حين رآه، واركبه عبيده ميتا من مجده وباء به الى اورشليم ودفنوه في قبره. فأخذ شعب الأرض وهو أحاز ابن يوشيا ومسحوه وملكوه عوضا عن أبيه. ونتلاحظ أن الأحداث اللي بتتم في التاريخ ما هياش بتحصل اعتباطا أو أن الظروف قادتها لكده، لكن تبص تلاقي أن إيدين ربنا فعلا بتحرك كل حاجة في توقيت معين كما هو يريد. وكل كلمة قالها ربنا لابد انها تتم. وكان يهوي احاز ابن 23 سنة حين ملك، وملك 3 اشهر في اورشليم، واسم امه حنوتل بنت ارميه من لبنى. ارميه ده غير ارميه النبي. فعمل الشر في عيني الرب حسب كل ما عمل ابائهم الكبار بقى احاز والنسى. هذا العجيبة بنشوف يوشيا يطلع ابن زي وهو احاز، عشان تعرفوا ان الارادة البشرية هي اللي بتتحكم. الانسان هو اللي بيعمل الظريف، مش الظريف هي اللي بتعمل الانسان. ده بالرغم ما شاف النهضة والفرحة العظيمة بالنهضة والخلاص اللي ربنا ادقى يوم يوشيا، لكن لما هو ملك واخذ السلطان في ايده عمل الشر في عنين الرب. فربنا سلمه للتأديب لكنه ما استفدش من التأديب. واثره فرعون نحو في ربلة في ارض حماه لئلا يملك في اورشليم، يعني يريد كل اللي ملكهم 3 شهور. وغرم الارض بنقة وزنة من الفضة ووزنة من الذهب، فتقل على شعب الارض بالجزية عشان يقدر يسد لفرعون ملك مصر. وملك فرعون نخو الياقين ابن يوشيا عوضا عن يوشيا ابيه، خد الابن الثاني ملكه، وغير اسمه الى يهوياقين. واخذ يهو احاز وجاء الى مصر فمات هناك. وكلمة صعبة قال ان بعد ما كان ملك يروح لمصر ويموت في مصر. وانتوا عارفين ان مصر دي رمز الايه؟ العبودية. بعد ما كان ملك بسبب ابتعاده عن الله يموت في العبودية. ودفع له يقيم الفضة والذهب لفرعون الا انه قيم الارض لدفع الفضة بامر فرعون، كل واحد حسب تقويمه. فطالب شعب الارض بالفضة والذهب ليدفع لفرعون نخو. وهنا بنشوف ان الخطية اللي بيعيشها الانسان هي اللي بتحط عليه ثقل، هي اللي بتحط عليه حمل. وكان يهو يقيم ابن 25 سنة حين ملك، وملك 11 سنة في اورشليم، واسم امه زبيدة بنت جدايا من روما. وعمل الشر في عيني الرب حسب كل ما عمل أباؤه. وتلاحظوا بقى من بعد يوشيا كل الملوك اللي ملكوا كانوا عايشين في حياة الخطية. وهنا بنشوف سابق علم ربنا، عارف ان اللي هيجوا بعد هيكونوا أشرار، عشان كده ربنا عجل بقى بالدينونة في أيامهم. وهو يقين ده بالذات كان ليه مواقف ما بينه وما بين ارميه النبي كثيره. كنا بندرس في سفر ارميه وهو يقين ده مش بس خد وفرض الجزيه على شعب الارض، لكن ابتدى ياخد من شعب الارض لنفسه غنى ويتقل عليهم. فطلع له ارميه قال له ويل لمن يبني بيته ويعلي على ليه بالظلم. فيهاقين اضطهد ارميه، فراح ارميه اتنبأ في 23 اصحاح 22 وقال عن يهاقين كده ايه صعبه قال تعالوا نقراها مع بعض. فارميه 22 عدد 13 ويل لمن يبني بيته بغير عدل وعلى ليه بغير حق، يعني العمال يعلي وياخد في حياته لكن بالظلم ومش بالصح بالخطيه، عمال يتمتع بالخطيه. الذي يستخدم صاحبه مجانا ولا يعطيه اجرته، القائل ابني لنفسي بيتا وسيعا وعلالي فسيحه ويشط لنفسه كلا ليثقف بارض ويدهن بمغره. ده الانسان اللي عمال يمتع ويربي نفسه ولكن في الخطيه. هل تملك لانك انت تحاذي الارض؟ كبرياء، انت فاكر نفسك انك زي الارض. اما اكل ابوك وشيب واجرى حقا وعدلا وقصد بمين؟ يشيا. صحيح يشيا كان بياكل وبيشرب وكان بيتمتع بالاكل والشرب لكن كان عايش صح. وهي دي المشكلة باستمرار، ان الانسان ما بيقدرش يعيش ويتمتع ويتعلم فن الحياة صح باستمرار، عايز يغلط عشان ياخد كتير. بعدين كلموا عن ابوه انه قضى قضاء الفقير والمسكين حينئذ كان خيرا. اليس ذلك معرفتي يقول الرب؟ ان اكبر خير في حياة الانسان هو ان الانسان يعرف ربنا. لكن يكلم وهو يقين بل ان لأين عينك وقلبك ليست الا على خطك. الانسان كل اهتمامه عايز يخطف ويلطش حاجة لنفسه يتمتع بيها، وعلى الدم الذاتي الذي تسفكه، وعلى الاغتصاب والذنب لتعملهما. لذلك هكذا قال الرب عن يهوياقيم ابن يشيا ملك يهوذا، لا يندمونه قائلين اه يا اخي او اه يا اخت، لا يندمونه قائلين اه يا سيد او اه يا جلالة. يدفن دفن حمار مسحوبا ومطروحا بعيدا عن ابواب اورشليم. حتى لما هيجي يموت ملوش كرامة الملوك، لكن زي الحمار يطرح. ده نتيجة انه كان عايش العيشة الحيوانية قلبه على الخطف، زي ما الحيوان كل اللي يعرفه انه يخطف من غيره. وكان بموقف شهير بردك ما بينه وما بين ارميا، ان ارميا بعث له كلمة ربنا سفر الشريعة، ودي تلاقيها في ارميا 36. عشان ربنا حاول كتير مع يهوياقيم انه يطيبه وانه يرجعه، فكان بيتعامل معاه بمعاملات كتيرة. فربنا بعد جواب ليهوياقيم او كلمة ليهوياقيم مكتوبة في سفر الدرج يكلمه فيه انه يرجع ويتوب ويغير من سلوكه ومن حياته. فما كان من يهوياقيم الا انه مسك كلمة ربنا السفر او الدرج ده وراح رميه في النار. فارميه قال له بس بلان انت عملت كده كل حاجة هتنتهي. واحنا في نفس الوقت بنعمل مرات كتيرة نفس اللي عمله يهوياقيم. يمكن ما بناخدش الانجيل ونرميه في النار ونقطعه، لكن احنا بسلوكنا او عدم رغبتنا في السماع والطاعة والخضوع لكلمة ربنا بنسمعها، ومع هذا اللي في مخنا في مخنا واللي عايزين نعمله هو اللي بنعمله. هتبقى من الخطورة ان ربنا بعد ما يدينا فرص كتيرة جدا ويجد عناد الانسان وقساوة قلب الانسان انه ينهي كل شيء، لابد وحتما من الدينونه.